أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا نحاول فهم كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في مسألة ما يجب على المرأة ستره من جسدها في أثناء الصلاة. وقلنا الصحيحة الأولى من باب 28 الناظرة إلى أو واردة في مقام بيان ما كانت تصلي به زهراء، ولهاي قلنا أجنبية عن محل البحث، هكذا فهمنا، بل هي ناظرة إلى قلة ما كانت تملك سلام الله عليها، ما كانت تكتفي من دنياها، هذا في محاذ جانب، وليست في مقام هذا بيان ما هو وظيفة المرأة هذا فيها أثناء الصلاة. ولكن مع ذلك ربما يستدل به على وجوب ستر العنق وستر الشعر. نعم، رواية تدل على أن الزهرة كانت تستره الشعر وتستر هذا جسد، ولكنهم هذا لا ليست في مقام بيان من هذه الجهة كما قلنا. فإن الرواية كانت تقول إنها صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على خمارها على رأسها، وليس عليها أكثر من ذلك، يعني ليس عليها من أكثر من ذلك، مو أنها هي تتكشف، لا تملك أكثر من ذلك، أكثر من مما وارت به شعرها وأذنيها. فالرواية وهذا ليست في هذا المقام أصلا. نعم، قلنا العمدة في الاستدلال على وجوب ما يجب ستر المرأة رواية زرارة ابن عيان، وهي تاسعة من هذا الباب، حيث سئل الإمام باقر سلام الله عليه عن أدنى ما هذا تصلي فيه المرأة، يعني أدنى ما تقدر أن تصلي المرأة، ولقال درع وملحفة فتنشرها، يعني ملحفة على رأسها، وتجلل بها أو تجلل بها، يعني تغطي جسمها كل عام. حكيم الفقهاء على الله درجاته في عليين حمل هذه الرواية على الاستحباب، ببعنا بدعوة أنه لا يجب على المرأة ستر هذا جميع الجسد بعد ما يكون عليها قميصون، وتميز تغطي هذا من رقبتها إلى قدميها، فوق ذلك يجعل هذا كله ليس واجبا، ولأنه فلا بد من حمل الرواية على الاستحباب. وما أفاد حكيم الفقهاء غير واضح. أما أولا فلأنه المرأة كما يجب عليها ستر جلد جسمها، كذلك يجب عليها ستر حندسة جسدها، فإنها لو لبست الملابس لاصقة بالجسم تماما هذا من رقبتها إلى قدميها، ولكن بروز الصدر هذا وحركة الصدر هذا بل وكذلك حركة وبروز هذا مؤخرة المرأة ودوران سيقانها وأفخاذها ونحو هذا، فهذا إذا كانت هذه حندسة هذه الأجزاء مكشوفة ففي الواقع مرأة مكشوفة جدا. ولذلك نلتزم بأن المرأة لابد أن تكون صلاتها بنحو كما يستر جلد الجسم كذلك يستر حندسة، فالرواية ناظرة إلى ستر الحندسة. وإذن هاي أولا، وثانيا أنه راوي سأل أن أدنى ما يجب، يعني أقل من هذا لا يصح، فنفس السؤال الراوي كرينة على جواب على أن المراد به هذا ما سأله سائل، سأل أدنى ما تسلي به المرأة، إمام يقول ملحفة تجلل رأس جسمها. ويلحق بهذه رواية جميل ابن الدراج، وهي رواية 11 من نفس هذا الباب 28، قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن المرأة تصلي في درع وخمار، قال يكون عليها ملحفة، لم يختف الإنسان، لم يختف الإمامة، هذا من درع وخمار، هذا خمار هذا لا يغطي جميع حنجرة الجسد، ولذلك قال يكون عليها ملحفة تضمها عليها، يعني تدير هذه الملحفة حول جسمها وتصبح جسدها مضموما، هذا في ملحفة، هذا ما هو واجب على المرأة. فإذا هذه رواية، رواية الإمام الصادق ملحقة برواية الإمام الباقر، هذا عوضه شاهد على ستر جميع الجسد وهندسة الجسد أيضا، فإن الهندسة كذا. وأما استدلال سيد العدم بأن الخمار هذا يغطي هذا الرقبة أيضا، فهذا جدا غير واضح. الرقبان يكون لا تغطى إلا يكون في الشيء هذا يغطي إما وجه والرقبة، أو يكون الشيء تحت بين محيطا بالرقبة. الخمار هذا سابقا نساء كانت يسدلن الخمرهن خلف أكتافهن، هذا ولذلك جاءت الآية الشريفة فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لابد أن تلف المرأة الخمار على صدرها، وصدر هذا واجب، فصدر هذا غير الرقبة. فالنتيجة الخمر ما كانت تغطي الرقاب، إنما كانت تغطي قسم من الجسد فقط. فاستدلال سيد العدم بلزوم ستر الرقبة بواسطة الخمر هذا جدا غير واضح. والصحيح بالاستدلال على لزوم ستر الرقبة هذا هو هاتان الصحيحتان، صحيحة زرارة ابن عيان ورواية تاسعة، وصحيحة بليم عبد صحيحة جميل ابن دراج، بلي هاتان الصحيحتان تدلان على تغطية الجسم كله. فالنتيجة أنه المرأة هذا إذا لم تكون لها صوب مغطي لحندسة جسدها وهي ليست متغطية أصلا، فإذا وهذا مقتضى هاتين السيئتين يجب ستر جميع الجسد ويشمل حتى الوجه والقدمين والكفين أيضا، ولكن عدم وجوب ستر الوجه ونحو ذلك نثبته بدليل مستقل. فتحصل بما ذكرنا أنه يجب على المرأة ستر الرأس، ستر الشعر، وكذلك هذا ستر رقبة أيضا. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.